بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل السعي على الأرملة والمسكين والقيام على هذا الجنس الضعيف من البشر. ولذلك الأرملة هي التي مات عنها زوجها، وهو العائل الذي يقوم عليها وعلى نفقتها. ولا شك بأن الغالب أن الأرامل أن يكون لديهم أيتام، ولذلك يحصل من العوز والحاجة الشيء الذي هو معلوم، والمسكين هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من يلتفت إلى هذا الجنس من المساكين والأرامل والأيتام فهو كالمجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد كما أنه يكون بالبدن كذلك يكون بالمال. ولذلك قيام الإنسان على كفالة هؤلاء ورعايتهم والإنفاق عليهم نوع من أنواع الجهاد، حيث إنه يبذل ماله ووقته ويضني بدنه في رعاية هذا الجنس من الناس. وأيضا يقول قال وأحسبه قال كالقائم الذي لا يفتر، يعني يقوم الليل ولا يمل، وكالصائم الذي لا يفطر والمقصود بأن هذا الحديث يشير إلى فضل السعي على الأرملة والمسكين والقيام على مؤونتهم وتوفير الضروريات والحاجيات لهم، والأجر والثواب في ذلك كثير وكبير. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حسن عبادته، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطرق الخير، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مرة، تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ حفظه الله بخصوص المرأة، هل يجوز تظهر ذراعيها وقدميها؟ بس هذا هو السؤال.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ مروان. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يجزيكم خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك.
عندي سؤالين طال عمرك. السؤال الأول، عند دخول الله يعزكم الحمام، الإنسان يذكر الدعاء اللي هو اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث. هل هذا بعد ما تدخل الحمام هل هذا يعني مثلا الله يقول سبحانه وتعالى انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هل الشيطان او اعوانه يرون الشخص في الحمام عندما طبعا يكون في وضع انه غير متستر؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في آية في القرآن تقول واجعلوا بيوتكم قبلة، هل هذه الآية أو هذا المعنى مخصص لبني إسرائيل أم لكل المسلمين أو ملتزمين بالقرآن يعني؟ جزاكم الله خير. يعني
جزاك الله خير خمس صبح اسمع رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ مروان بالنسبة للمرأة يقول هل يجوز أن تظهر ذراعيها وقدميها؟
الحمد لله بالنسبة لحجاب المرأة على قسمين ونوعين، أما فيما يتعلق بحجابها في الصلاة فإن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو سترت كفيها فلا حرج في ذلك، أما وجهها فتكشفه ما دام أنها في مع محارمها أو في بيتها، وأما بقية بدنها فتستر بدنها في الصلاة. أما مسألة حجاب المرأة خارج الصلاة فإن كانت بين محارمها وبين نسائها فلا بأس بإظهار ذراعيها وأيضا جزء من ساقيها وجزء من صدرها مع رقبتها وشعرها، هذا مما لا بأس به. وأما إذا خرجت خارج البيت فجميعها عورة، جميعها عورة كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ مصبح يسأل فضل الشيخ عن الدخول إلى الخلاء وعندما يكون الإنسان عاري وهو يقضي حاجته، فيقول فضل الشيخ هل الشيطان يرى الإنسان وهو على هذا الحال؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه المراحيض والحمامات فإنها مأوى الشياطين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أتى بهذا الذكر وبهذا الدعاء فإن الله تعالى يمنع الشياطين من رؤية عورته، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث وإن كان مختلف في إسناده لكن الصواب أنه حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم المسلم أن يقول إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولذلك الحشوش هذه محتضرة وتحضرها الشياطين، وستر عورة الإنسان تكون بالتزام سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا سأل فصيح يقول قل عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة، يقول هل هذه الآية خاصة لبني إسرائيل؟
الحمد لله. هذه الآية جاءت في يعني سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال لبني إسرائيل قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. العلماء منهم من ذهب إلى أن قبلة يعني إلى جهة القبلة، ومن أهل العلم من ذهب إلى معنى آخر من المقصود بالقبلة هنا يعني ما يتعلق باستقبال الآخرين وفتح البيوت، وذكروا معاني أخرى خاصة أن العطف قالوا يقتضي المغايرة، قال وأقيم الصلاة. عموما هذا خاص بشرعهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك. جزاك الله خير فيصل.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلاة الظهر. نعم. حالة أني يعني فاتتني الصلاة بسبب النوم مثلا، وإذا جيت بغضيها هل يجوز أني أصلي الرواتب اللي هي ركعتين ركعتين قبل الصلاة صلاة الظهر يعني؟
نعم.
أو أني آتي بالصلاة على طول يعني بدون الرواتب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة حق شدة التلاوة بالذات يعني بصورة الإسراء، هي تجي بآخر تقريبا الصورة، فهل يجوز أني يعني أكمل الصورة حتى نهايتها يعني بعدين آتي بسجدة التلاوة، ولا لا يعني مجرد ما تجي الآية اللي فيها سجدة التلاوة أقوم بالسجود وبعدين أكمل الصورة إلى نهايتها وأتوقف يعني على القراءة
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أخ فيصل.
مشكورين.
حياك الله. حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. حياك الله أخ عمر تفضل.
اليوم نريد من الأشياء تعليق على معاملة الناس بالحسنة والأذى الذي يتعرضه الإنسان في من الآخر سواء بالطرقات أو في المركبات أو في أي مجالس، فما عقوبة ذلك يعني والصبر عليه، هل هو يعني مدى الصبر عليه؟ واضح السؤال؟
نعم نعم. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله للتعليق من الشيخ أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
الشيخ عزيز كيف حال الشيخ؟
حياكم الله أهلا وسهلا. مرحبا
يجيك يبجيك طول عمرك.
مرحبا وسهلا.
حالك أصحاب ويخير.
الله يحفظك محمد تفضل.
جميعا إن شاء الله. أقول السؤال يا طول عمر. بالنسبة لأي عاملة عندنا في المنازل في بعضهم غير مسلمات يعني مثل حاطنا مصحف في رفوف في مكان، هي تصير تنظف البيت الغرفة يعني أحيانا شل مصحف هي، يعني هل هاي يجوز ولا لا؟ هاي السؤال. السؤال الثاني، نحن الحين حاطنا معقم هذه الماليد مخابينا يوم يصير مسير نصلي يعني هل يجوز معقم خلي مخابينا ولا في السيارة؟ أحيانا ينسى يعني. هاي السؤالين بس يا طول عمر أحسنتم.
زاك الله خير محمد. الله يحفظك يبارك فيك. تسمرت الشيخ حياك الله. الشيخ سؤال أخ فيصل يقول إذا فاتتني صلاة الظهر بسبب النوم وأردت أقول أن أقضي هذه الصلاة، هل أصلي الرواتب القبلية والبعدية أو أكتفي بالفرض فقط؟
الحمد لله من فاتته الصلاة ولها سنن قبلية وبعدية أو سنن قبلية أو بعدية فالسنة أن يأتي بها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وأمر بلالا أن يوقظهم على صلاة الفجر فنام وما أيقظهم إلا حر الشمس، جاء في الحديث قال فأمر بلال أن يؤذن ثم صلى، أمر الناس أن يتوضأ ثم صلى السنة الراتبة القبلية ثم صلى صلاة الفجر. والقاعدة الفقهية أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فلذلك اللي حريص على السنن الرواتب إذا فاتته الصلاة يأتي بالسنة الراتبة القبلية، وأيضا الصلوات التي بعدها سنة راتبة يعني بعدها راتبة سنة راتبة يأتي بها أيضا بعدما يقضي صلاته.
جزاك الله خير شيخ محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضلي.
جزاك الله خير. أنا سؤالي يعني سمعت يقولون أن الحرمة يعني إذا أحاضت ودخل وقت الصلاة أن يعني عليها أن هي يعني تقضي هاي الصلاة، لأن بالعادة يعني اللي أعرف أن احنا يعني ما نقضي الصلاة إذا يعني مثلا أحاضت الحرمة مثلا، لكن يقولوا لي لا والله لازم تقضيها لو كان دخل وقت الصلاة، يعني مفروض أن هي تقضيها.
نعم نعم.
إذا واضح سؤالي.
واضح إن شاء الله الحمد لله.
جزاك الله خير. شكرا.
الله يحفظك. تسمع إن شاء الله جفاف الشيخ. كلام أخرى. أخ علي تفضل.
السلام عليك الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بنور العافية. تفضل أخ علي.
الله يحفظك الكريم يا هلا بكم. عندي سؤالين أو ثلاث أسئلة تقريبا.
نعم.
السؤال الأول، طال عمرك دخلت المسجد ولحقت على التشهد الأخير مع الإمام.
نعم.
فجلست للتشهد وقمت أصلي الصلاة في الركعة الأولى، سمعت جماعة تقيم الصلاة خلفي يعني جماعة روحهم يصلون، هل أنا أقطع صلاتي وألتحق بالجماعة ولا هم يأخذوني أنا قدوة إمام لهم يعني يلتحقوا بي أنا، ولا أنا أكمل صلاتي لحالهم يكمل صلاتهم لحالهم مثل يعني الحديث يقول لا جماعتين في مسجد واحد مثل ما
نعم.
فما هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تجوز صلاة الجنازة على المتوفى في بيته سواء في الوقت هذا أو الوقت العادي؟ يعني هل تجوز صلاة المتوفى في بيته ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله. أرضي الشيخ عندي فضل الشيخ للأسئلة. سؤال الأخ فيصل بالنسبة يقول سجود التلاوة إذا جاء في آخر السورة وبعده آية أو آيتين وتنتهي السورة كما في سورة الإسراء، فيقول فضل الشيخ هل يسجد سجود التلاوة عند الآية التي فيها سجود التلاوة أو يكمل السورة ثم يسجد للتلاوة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة. الأمر الثاني بالنسبة للسجدة إذا مر بها المصلي أو القارئ فإنه يسجد عند علامة الوقف التي ذكرها العلماء، وهذه السنة. وإذا أكمل فقد فاته محل السجود، محل سجود التلاوة. والأخ السائل بارك الله فيه ذكر مثلا السجدة التي في آخر الإسراء بعدها آيات، إذا أحب أن يسجد سجدة التلاوة فإنه حينما يقف على علامة السجود يسجد ثم يكمل قراءته للسورة.
جزاك الله خير فصيح. الأخ عمر يريد منكم كلمة وتوجيه ونصيحة لمعاملة الناس بالحسنى، وإذا تعرض الشخص لأذى من الغير في الطرقات قل الشيخ وصبر على هذا الأذى ما أجره؟
الحمد لله. بالنسبة للمسلم لا شك بأنه مطالب بأن يتعامل بحسن الخلق مع الناس جميعا، ولذلك الله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن الخلق قيمة عظيمة، وأن الرجل لا يبلغ يعني والمرأة لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا يدلنا على عظم حسن الخلق. ومن حسن الخلق إحسان القول والخطاب، ولذلك الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويقول جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه كثيرا على حسن التعامل، ولذلك لما سأله معاذ عما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار في آخر الحديث أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الواجب على الإنسان أن يتعامل مع الناس بالحسنى وبالخلق الحسن، وأن يلين العبارة وأن يلطف الألفاظ. ولذلك الكلام الطيب الحسن والألفاظ المنتقاة هذه تفتح مغاليق القلوب وتلين القلوب القاسية. وأيضا في المقابل يجب على المسلم أن يصبر وأن يتحمل إذا صدرت أذية من الآخرين سواء في الطرقات أو في العمل أو في الأسواق. الله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالإسلام ليس هو فقط أني أصلي فقط وكذا، لا شك هذا من أركان الإسلام، توحيد الله وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأركان الإسلام والإيمان، هذه لا شك هي أصول الدين. لكن من الإسلام هذه الأخلاق والسلوكيات. المسلم لا يقول والله هذه قشور وهذه لباب، لا، يأخذ الإسلام جملة ولا يفرق بين هذا وهذا، ويلتزم أخلاق أهل الإسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول بعض الأيدي العاملة في المنازل عندنا يقول من غير المسلمين، فيقول في بعض الأحيان قد يكون المصحف على الرف وتريد أن تنظف المكان فتحمل القرآن المصحف بيدها.
الحمد لله. بالنسبة لمس المصحف، إذا قلنا بأن المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة في قول جماهير أهل العلم، وأقصد بالطهارة الصغرى هنا، فكيف بغير المسلم؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى منع المسلم من مس المصحف إلا بعد أن يتوضأ. فلذلك من المهم جدا على كل إنسان في البيت أن ينبه العمالة غير المسلمة بعدم الاقتراب من المصحف، وإذا اعتقد بأنها ستحمله أو تنقله فلا يضعه في هذا المكان، أو ينبه العاملة بأن لا تأتي إلى هذا الكتاب المقدس الكتاب العظيم، لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر.
ذاك الخير الشيخ معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
خير يا شيخ، يعطيك صحة والعافية.
الله يعافيك
الأخوان.
جزاك الله خير فيصل.
سلم علي شيخ.
سلم علي
شيخ. يعطيك صحة والعافية. شيخي طالب من الشيخ وجزاه الله خير، ميزان حسنته الله يأجره، يدعي لولدي عشان زواج شيخي. ولدي فيصل ما متزوج 41 سنة عمره للحين، ويدعي لي وجزاكم الله خير والاخوان اللي وياك، ويعطيكم صحه
والعافيه. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، حياك
الله. شيخ وايد جزاك الله خير،
الله يبارك فيك. وعيد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
اهلا وسهلا.
وفيصل الرئيسي والمستمعين. فضيله الشيخ، السؤال الاول، لماذا العقليه الجاهليه الاولى لم تستطع ولا تستوعب ولا تفهم الدين الجديد، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم، يعني مب إنسان جديد جاي من منطقة ثانية؟ نقول هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يذكر لنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بعض الدروس المستوحاة والمستفادة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الشخصي بما يتوافق في يومنا هذا. وفي حلقة سابقة أنا سألت سؤال ما أعرف جاوبته ولا لا، بس أنا حد علمي ما سمعت حكم، قلت من يكسب الحلال يعني المال الحلال وينفقه في الحرام قاعد يتعب ويشقى وهذا، لكن جزء من ماله يروح للحرام.
هذا انتهى الوقت بعيدة.
نعم
انتهى الوقت، لم نجب عليه.
نعم
أظن بعد هناك سؤال آخر، حكم نعم. الربح بالمناصفة نعم. في شركة نعم. تجارية،
لما قلنا أن أنا شريك في رأس المال مش بالتساوي، لكن بالتساوي
الأرباح بالتساوي.
نعم، وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك.
السلام
عليكم. السلام. يفضل الشيخ سؤال محمد، يقول حكم أن أصلي وأنا أحمل في جيبي، يقول المعقم.
الحمد لله لا حرج بالنسبة لي الإنسان إذا صلى وفي جيبه مثل هذا المعقم، وإن كان مشتمل على بعض الأمور، لكن هذه الأشياء مستهلكة في داخل هذه المادة المعقمة، لا حرج، والصلاة صحيحة ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تسأل تقول إذا حاضت المرأة ودخل وقت الصلاة هل تقضي هذه الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت وعلامة دخول الوقت الآن الأذان، ثم نزلت عليها الدورة، فإن ذمتها مشغولة بهذه الصلاة. فأفترض الآن امرأة أذن صلاة الظهر، وأثناء الأذان أو بعد الأذان بدقيقة دقيقتين نزلت عليها الدورة، تقضي هذه الصلاة بعدما تطهر، تقضي هذه الصلاة بعدما تطهر. والعكس أيضا فيما يتعلق بعدم قضاء الصلاة، فلو أن امرأة قبل أذان الظهر بدقيقتين نزلت عليها الدورة ثم أذن المؤذن، لا تقضي هذه الصلاة.
ذاك الله خير فالشيخ. الأخ علي يقول فالشيخ أنه دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير وجلس، وهو في التشهد يقول سمعت جماعة تقيم الصلاة، يقول هل أقطع الصلاة وألتحق بهم أو أكمل صلاتي لوحدي، أو كان الأولى لهذه الجماعة أن يلتحقوا بي؟ فيجعلوني إماما.
الحمد لله. الأولى لك والأكمل أنك تكمل صلاتك ولا تقطع صلاتك ولا تقلبها إلى نفل، هذا الأكمل والأولى لك، تكمل صلاتك على ما أنت عليه. نعم.
ذاك الخير فضل الشيخ أيضا يقول هل يجوز أن أصلي على الجنازة في البيت؟
الحمد لله. إذا كان الأخ السائل يقصد صلاة الغائب على الجنازة فهذا لا داعي له، ما دام أنه مات في بلاد المسلمين وصلي عليه، وإنما يذهب ويصلي عليه بعد دفنه، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضا من أكثر من وجه. أما إذا كان قصد السائل يعني نأتي بالجنازة ونصلي عليها في البيت لا حرج، يعني مثلا يقول الآن في زمن كورونا وكذا نحن غسلناها في البيت أو شيء ونصلي عليها في البيت لا حرج، لأنه ليس لصلاة الجنازة مكان محدد، يصلي عليها في المسجد، في المقبرة، في البيت. فإذا كان هذا قصده فنعم يجوز.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو فيصل يريد منكم الدعاء لولده بالزواج، يقول عمره 41 سنة.
أسأل الله تعالى أن ييسر الزواج ابنك، أسأل الله تعالى أن يوفقه إلى البحث عن المرأة الصالحة الطيبة، أسأل الله تعالى أن ييسر الزواج كل أيام من شباب المسلمين.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو عايدة يسأل فصيح يقول لماذا العقلية الجاهلية الأولى لم تستوعب الدين الإسلامي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دين جديد عليهم، رغم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟
الحمد لله. الجواب على هذه المسألة حقيقة طويل، لكن أنا يعني أجيب عليه بالفقرات التالية. أولا بالنسبة لمسألة الهداية إلى الإسلام أو عدم الهداية إلى الإسلام، لابد للمسلم أن ينظر إلى أن يكون له نظر قدري، فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، ولذلك يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الإرادة إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله جل وعلا علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، لأنه هو الخلاق سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، علم الله عز وجل من هؤلاء المشركين أن لديهم أصول ضالة، ولذلك ما اهتدوا إلى الإسلام. منها أولا منها التمسك بما عليه الآباء والأجداد، ولذلك من أخطر أصول هؤلاء القوم أنهم كانوا يتمسكون بما عليه الآباء والأجداد، يقولون كما قال جل وعلا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على ملة وهكذا. فالمقصود بأنه يقولون كيف نغير دين آباءنا وأجدادنا ونلتفت إلى قول محمد بن عبد الله، وهذا الأصل للأسف الشديد موجود ويعمل به حتى في دائرة الإسلام. يعني بعض الناس الآن عنده بدع وأخطاء، فلما تجي توضح له الحق وتبين له السنة يقول لك لا احنا آباءنا يفعلون هذا، أجدادنا يسوون كذا، مشايخ بلدنا يفعلون كذا، فهذا احتجاج باطل، احتجاج باطل. كما قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الأصل الثاني الكبر الذي ما هم ببالغيه، ولذلك هم احتجوا قالوا كيف ينزل القرآن على يتيم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو أنزل على فلان وفلان أغنياء أصحاب جاه ومنزلة كيف ينزل على يتيم. هذا أيضا أحد الأمور التي ظلوا بسببها. المسألة الأخرى، ما علم الله عز وجل من مخبآت نفوسهم وخفايا ضمائرهم من العجب والغرور وأيضا من أمور كثيرة، ولذلك طمس الله جل وعلا على قلوبهم فهم لا يهتدون. مسألة أخرى دنيوية وهي قضية المكانة والمنزلة، الاجتماعية اللي كان يعيشونها أو على المستوى الاقتصادي والمادي، رأوا بأن هذا الدين الذي يساوي بين العبد والحر وبين يساوي في ويرفض مسألة الطبقية، قالوا هذا يهدد عروشهم، يهدد كراسيهم، يهدد مناصبهم. حتى أن دار الندوة لما كانوا يجتمعون أبو جهل والمغيرة ولهب وهؤلاء هذه المجموعة، ويمر في الطريق بلال وسلمان وعمار، كانوا يصحرون ويستهزئون، حتى أنهم ساوموا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا طردت هؤلاء نسلم، إذا طردت هؤلاء نسلم. فهذا يعني في أنفسهم كبر وغرور وعجب شيء عظيم. فسلب الله عز فقدر الله عز وجل عليهم عدم الإسلام مع رؤيتهم هذه المعجزات وهذه الآيات التي أجراها الله على يد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه جانب مهم، وهو ما يعني أفصح عنه أبو جهل حينما قال، يعني سأله رجل بينه وبينه فقال له يعني هل أنت تعلم بصدق؟ قال نعم، نحن نعلم بصدقه، ولكن نحن وبنو هاشم كفر سيرها، إن أنفقوا أنفقنا وإن كذا فعلنا وكذا، فإذا أتوا بنبي فمن أين أتي بنبي؟ فكان هذا أيضا أحد الأمور التي جعلوها بين أيديهم فصدوا عن الإسلام. طبعا هناك مجموعة أصول كانوا عليها من أصول الجاهلية منعتهم من أن يسلموا ويدخلوا في دين الله رب العالمين. هذه طبعا بعجالة كما وعدت الأخ أبو عيد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يريد بعض الدروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على المستوى الشخصي، يقول ما يتوافق مع يومنا هذا.
الحمد لله، لا شك بأن يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تمثل منعطف في تاريخ البشرية. فالبشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ضلال مبين، وهناك جملة من الممارسات التي كانت سواء عند العرب أو عند غيرهم بعيدة كل البعد عن يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى من أصل خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكانت مجموعة ممارسات، يعني هناك يعني ممارسات سواء المستوى العقدي، المستوى العبادي، المستوى على مستوى المعاملات، مستوى الاقتصاد، مستوى السلوك، المستوى الأسرة، على مستوى الأسرة هناك ممارسات غاية في العبث وغاية في الفوضى، حتى بدلوا كثير من شرائع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الهجرة التي مكث قبلها النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته وإخلاص العمل له. ويعني واجهته قريش مواجهة عنيفة، وعارضته معارضة شرسة، حتى أن الله تعالى اختصر لنا يعني ما كانت قريش تعمل تجاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بهجرتين إلى الحبشة، يعني مما يدل على أن مكة هذه المدينة الكبيرة أصبحت سجن بالنسبة للصحابة، أصبح العيش فيها صعب جدا، ولذلك أذن الله لنبيه بالهجرة. السؤال الأخ أبو عايدة يعني الفوائد على المستوى الشخصي بالنسبة للهجرة، الحديث حول هذا أيضا طويل، وأسئلة الأبو عايدة اليوم ما شاء الله دسمة، ولذلك أنا أختصرها في النقاط التالية. أولا معرفة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمضى حياته كلها لأجل أن يوصل لنا هذا الدين العظيم، وعرض نفسه لمخاطر كثيرة تمثلت في مجموعة من الاغتيالات التي نجى منها، نجى الله منها نبيه، كذلك الأذية المادية والمعنوية والحرب الضروس التي مورست على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شق طريقه في سبيل أن يوصل هذا الدين العظيم الصافي الرقراق الجميل الذي يتناغم مع الفطرة إلينا جميعا. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته بذل الأسباب، ولذلك بذل الأسباب الطبيعية، مع أن الله تعالى مؤيده وناصره ومعه جبريل، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي دروس لهذه الأمة فبذل السبب، جهز يعني طلبا من أبي بكر أن يجهز راحلتين، كذلك يعني اختبأ في الغار، هذه جميعها أسباب. المسألة الأخرى أن التوكل على الله عز وجل هي صفة بارزة في المسلم، ولذلك في الغار دار حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه انتابته نوبة من الحزن، وليس الخوف غير الحزن. الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة أن توعد في مهدها وهي ما زالت فتية، فسجل الله جل وعلا هذا الحوار في كتابه العزيز بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. لذلك المسلم الواثق بربه جل وعلا المتوكل عليه يعني يستحضر مثل هذه المعاني، لا سيما في الأمور المدلهمة وفي الأحوال الضيقة التي فعلا تنسد يعني جميع آفاق الأمل ويبقى الأمل بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن المؤمن. ولذلك العرب تقول: اشتدي أزمة تنفرج. المسألة الأخرى ما يتعلق باستئمان بعض المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأمن عبد الله بن أريقط في رحلة عجيبة خطيرة محفوفة بالمخاطر، وهذا يدلنا على أن لولي الأمر أن يستعين مثلا بغير المسلم إذا كان موصوفا بالأمانة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط وكان على دين قومه ليدله أو يخرجه من هذه المجاهيل، مجاهيل الصحراء والتواءات الطرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بذل السبب في الهروب من قريش، ولذلك العلماء نصوا على أن يجوز استئمان غير المسلم إذا فعلا كان مشهورا بالأمانة. المسألة الأخرى معرفة قدر وفضل أبي بكر الصديق، هذا العملاق من عمالقة الإسلام والإيمان، والذي حاز قصب السبق ووفق الله عز وجل في رحلة عجيبة جدا كان الله جل وعلا معهما، وهذه معية خاصة: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك ليس هناك اثنين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حينما كان الله معهما، يعني معية النصر والتأييد، هذه معية خاصة. الأمر الآخر، حقيقة المسلم لما يستقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يقتفي أثره وأن يسلك دربه وأن يلتزم شريعته، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم كل هذه التضحيات وهذا الجهاد الطويل والعريض وهذه الخطوات المحفوفة بالمخاطر، جميعها كانت لأجل أن يبلغ دين ربه جل وعلا للناس، ولذلك زكاه الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التعب والعناء الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم هو لأجل أن يوصل لنا هذا الخير الذي نحن نتفيأ ظلاله. فمن المعيب بالمسلم أن يتخلى عن هذا الدين أو يتخلى عن سنة سيد المرسلين، هذا الدين الذي ما أتانا إلا بمثل هذا التعب الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ورثناه عن آبائنا وعن أمهاتنا. فالواجب على كل مسلم أن يجعل من هذه الهجرة يعني أمور عملية واقعية في حياته، وذلك بالالتصاق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتراب من هديه وتطبيقها تطبيقة واقعية وترجمتها ترجمة عملية، ولا يكون الإنسان موسمي أو انتقائي مثلا فقط، لا، هي يوميا يتنفس السيرة كما يتنفس هذا النفس ويعيشها في جميع لحظات حياته.
جزاك الله خير فصيح. أيضا أقول: حكم من يكسب المال من الحلال وينفقه في الحرام.
الحمد لله، حرم الله جل وعلا على المسلمين اكتساب الأمور المحرمة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكتسب المكاسب الخبيثة ولو كان بنية الصدقة منها، فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولا يجوز للإنسان تحت أي ظرف أن يقول والله أنا أريد أن أنفع الفقير أو الأرمل أو المسكين فيذهب ويكتسب الحرام. يقول الشاعر ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فلذلك يحرم على الإنسان أن يكتسب قصدا الحرام ليتصدق منه، فالله لا يقبله.
وفالشيخ يعني سهل عن سال عن العكس، أن يكسب المال من الحرام ومن الحلال وينفقه في الحرام.
الحمد لله كذلك هذه المسألة، يعني بالنسبة لكسب الإنسان المال الحلال وإنفاقه في الحرام سيسأل عنه يوم القيامة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسب، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. فإذا اكتسبه من حلال يبقى قضية أين ينفقه وأين يذهب به، فإذا أنفقه في الحرام فهو والعياذ بالله يعني يكون فهو واقع في محرم. فلا يكفي كون الإنسان يكسب المال في حلال، وإنما يضعه في حلال ويضعه في مباح ويضعه في عبادة، أما أن يضعه في الحرام فهذا من التبذير. وقد قال الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال العلماء إنفاق درهم واحد في الحرام تبذير، لأن هناك من يفرق بين الإسراف والتبذير، أما الإسراف فيكون في الأمور المباحة الزائدة عن الحاجة، وأما التبذير فيكون في الحرام ولو كان درهما واحدا.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول ما الحكم إذا كان الربح بالمناصفة ورأس المال ليس يقول بالتساوي؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلو دفع شخص 10,000 درهم وآخر 5,000 قالوا نشترك في تجارة ثم اتفقوا على أن يكون الربح مناصفة برضا الطرفين جاز ذلك ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله كن له نورا في قبره وعلى الصراط، يقول هل هذا حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
أعد الحديث.
من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله كن له نورا في قبره وعلى الصراط.
لا يحضرني هذا الحديث من حيث درجته لكن نراجع إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل رؤية الميت وهو مسرور وحسن الثياب يدل على أنه في نعيم في البرزخ؟
الحمد لله، يعني العلماء ينصون بالنسبة لمن لهم عناية في مسائل تعبير الرؤى والأحلام أن مثل هذه الرؤية، يعني إذا رؤي الميت على حال حسنة مثل ما ذكر الأخ السائل فيرجى له الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.